إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصى به الثلاثة المذكورين من أنبياء الله المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله تعالى: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد صلى الله عليه وسلم باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، يعني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فجاء في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: والذي أوحينا إليه، فجاء بالذي وبلفظ الإيحاء. وأما سائر من ذكرهم الله تبارك وتعالى من أولي العزم في هذه الآية الكريمة فقد ذكر ذلك بلفظ الوصية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فجاء في حق محمد صلى الله عليه وسلم باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. ثم قال سبحانه: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية، وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع. فلفظ الإيحاء يتضمن معنى القول، هذا في معناه وليس في لفظه، فتأتي أن بعد أمثال هذه الأفعال مفسرة. ثم قال تعالى: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية، لأن في الوصية معنى القول، وكذلك في الإيحاء الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور هنا فيه معنى القول. فأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله، فهذا في معناه لا في لفظه، فأنهى هنا مفسرة. فكذلك قوله تعالى: أن أقيموا الدين، في معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالمشروع لنا هو الموصى به، المشروع لنا هو الموصى به، وهو الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أقيموا الدين. فالموصى به: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فجاء في ذكر المرسلين من أولي العزم دون النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الوصية. وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالذي ثم بلفظ الإيحاء: والذي أوحينا إليه. وإذا فالمشروع لنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هو الموصى به والموحى به، وهو أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر لأنه أتى بعد أن المفسرة وهي التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه كما هنا في الوصية والإيحاء سواء بسواء. وإذن فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى وهو أقيم الدين، فأقيم الدين مفسر للمشروع لنا، الموصى به الرسل والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقال الضمير في أقيم عائد إلينا، أن أقيم الدين فهذا عائد إلينا، ويقال هو عائد إلى المرسل، فكأنه وصاهم وأوحى إليهم أن أقيموا الدين إلى المرسل من هؤلاء المذكورين من أولي العزم من الرسل، الضمير يعود إليهم أو يعود إلينا. ويقال هو عائد إلى الجميع، إلى المرسل والمرسل إليهم، فهذه ثلاثة أقوال. الضمير في أقيموا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ضمير في أقيموا لمن؟ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قول هو لنا، فهذا الضمير يعود إلينا نحن، أقيموا الدين. وقول هو لمن أرسلهم الله رب العالمين فوصاهم أوحى إليهم، فوصى من وصى من أولي العزم وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن أقيموا الدين. وقول هو لنا ولهم صلوات ربي وسلامه عليهم، وهذا أحسن، كما قال الشيخ رحمه الله. ونظيره: أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله، ووصيتكم بما وصيت بني فلان أن افعلوا. فعلى الأول أن الضمير عائد إلينا يكون بدلا من ما، أي شرع لكم أن أقيموا الدين. وعلى الثاني أن الضمير عائد إلى المرسل، شرع ما خاطبهم، أقيموا، شرع ما خاطبهم أقيموا، فهو بدل أيضا. وذكر ما قيل للأولين. وعلى الثالث أن الضمير عائد إلى الجميع، شرع الموصى به والموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو أقيموا، وهذا هو الأحسن. فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا، مقولة لهم أيضا ومقولة لهم أيضا، علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا، وهذا أصح إن شاء الله. إذن هذا المفسر ها هنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا خاطب الله تبارك وتعالى به من وصاهم ومن أوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ومن أرسل إليهم أصحاب الوصية وصاحب الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي مقولة لنا ومقولة لهم، وحينئذ يعلم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا. والمعنى على التقديرين الأولين يعني أن الضمير عائد إلينا أو أن الضمير عائد إلى المرسل، يرجع إلى هذا. فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل، وهل شرع لنا شيئا لم يأتي به المرسلون؟ وإنما الذي شرع لنا ربنا تبارك وتعالى هو ما وصى به تبارك وتعالى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى التقديرين الأولين سيعود الأمر في المنتهى إلى التقدير الثالث، وهو أن ذلك إنما يشملنا ويشملهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا الذي وصى به الرسل وهو الذي شرع لنا هو الأمر بإقامة الدين، وهو النهي عن التفرق فيه. ما الذي أمر به وشرع ووصى؟ هو إقامة الدين وهو النهي عن التفرق فيه. ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه، وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا، هذا هو التردد في هذا، في عود الضمير. وحتى لو كان على التقدير الأول أو التقدير الثاني فسيعود في المنتهى إلى التقدير الثالث، وأن ذلك يشمل من أرسلهم الله رب العالمين وأوصاهم ومن أوحى إليه صلى الله عليه وسلم ومن أرسلوا إليه. وهذا الذي شرع لنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هذا سيأتي فيه كلام الشيخ رحمة الله عليه، وهو ما الذي نلتزمه نحن وما الذي يلزمنا مما وصى الله تبارك وتعالى به الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو الدين العام أو هو تفاصيل الشرائع؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله شيخ الإسلام: وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيحتمل شيئين. والشيخ رحمه الله كأنما كان يغترف من بحر، وهو رحمة الله عليه لطريقته التي كان إذا ما استعملها وكثيرا ما استعملها في تحرير مسائل العلم، فكان لا يدع شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا أتى بها إحاطة بالموضوع الذي يتناوله، فكان أحيانا لاستطراده وإسهابه في التحرير والنقل، وكان من سرعة كتابته رحمة الله عليه أنه كان إذا وضع القلم في أول السطر لم يرفعه إلا في آخره بسيلان ذهنه رحمة الله عليه. فكان أحيانا لهذا الاستطراد ولهذه السعة في معرفته بالمعقول والمنقول ولجودة التحرير، فكان أحيانا يحدث له مثل ما حدث هاهنا، فيقول فيحتمل شيئين، فيذكر أحدهما ولا يذكر الثاني. وهذا ما فعله في هذا الموضع في هذه القاعدة، قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجة رحمة الله عليه. فقال الشيخ رحمه الله فيحتمل شيئين: إذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه الله إليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل، أي إنما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل فيه شريعته التي تختص بنا بخلاف نوح وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ المشروع لنا اتباعهم في الأصول فحسب في الدين العام فيما جاءوا به من توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النهج الذي أراده الله رب العالمين للخلق في الأرض من عبادته وحده، فهذا هو الدين العام. يقول بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه، والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، من الدين الذي اتفقوا عليه وهو الأصول. فإذا ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل فيه شريعته التي تختص بنا بخلاف نوح وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ المشروع لنا اتباعهم في الأصول فحسب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، والذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأصول والفروع. أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع بجملته، وأمرنا الله رب العالمين بالتزامه إذ شرعه الله تبارك وتعالى لنا، ووصى الله رب العالمين الأنبياء بوصية، فهذه الوصية لنا لأنها داخلة في الدين العام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما جزئيات ما كان هنالك عند الأنبياء والمرسلين فكل بحسب قومه الذين أرسل إليهم، فالشريعة بمفرداتها تكون على حسب كل قوم، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرع الله ذلك في مطلق الزمان والمكان. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه فتضمن الكلام أشياء: أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. فأما الإسلام والإيمان العام والدين المشترك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الدين المختص بنا ف فلتغاير النظم القرآني هاهنا في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، والذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة التي تختص بنا في جملتها وفي مفرداتها في أصولها وفي فروعها، فهذا أولا. والثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص، ونهانا عن التفرق فيه. هذا مما تضمنه هذا الكلام الشريف من كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية المكرمة. والثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. والرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصى به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك. فهذا ما يدور حول هذه الآية مما ذكره الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يريد أن مغزى تخصيص نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ الإيحاء هو تضمنه للدين المشترك والدين المختص، لأن الله تبارك وتعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بهذا اللفظ والذي أوحينا إليه. فمغزى تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الإيحاء والذي أوحينا إليك هو تضمنه للدين المشترك والدين المختص. والمشترك هو الأصول العامة التي اتفقت عليها الرسل، والدين المختص هو شريعتنا الخاصة التي لا يجوز لنا أن نتبع فيها غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتسلل أحد من أهل الزيغ فيقول إن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا من الدين ما وصى به موسى، فعلينا أن نأخذ بمفردات ما عند هؤلاء، أو ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى فنأخذ ما عند هؤلاء، ولكن إنما هو الدين المشترك الأصول العامة التي اتفقت عليها الرسل. وأما الدين المختص فهو شريعتنا الخاصة التي لا يجوز لنا أن نتبع فيها غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان المخاطب بالقرآن هم أتباعه صلى الله عليه وسلم جيء في حقه بلفظ الإيحاء تنبيها على هذه الخاصة. وأما غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام فيقتصر على اتباعهم في الدين العام، يقتصر العبد ويقتصر على اتباعهم في الدين العام وهو الأصول التي اشتركوا فيها. وأما شرائعهم الخاصة فتلك مقصورة على أممهم كانت، وكان لفظ الوصية في حقهم مشعرا بذلك. وثمرة هذا التفريق بين لفظي الإيحاء والوصية ألا يقع خلط بين ما يجب أن نتبع فيه جميع الأنبياء عليهم السلام وبين ما يجب أن نتبع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. فتأمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال بعد ذلك وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله تبارك وتعالى ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فتفرقهم كان بعد أن أوتوا العلم وبعد أن جاءهم من العلم ما جاءهم، لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم وقع بينهم البغي. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد بالكبر والحسد وغير ذلك من تلك العلل الباطنة. وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي. قد يجتهد من يسوغ له أن يجتهد ولا يوفق ولا يقصد بغيا كتنازع العلماء السائغ. وأما البغي فإما تضييع للحق وإما تعد للحد. البغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. القاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما شرع لنا ربنا تبارك وتعالى وما وصى به هذه الأمة فيما وصى الله تبارك وتعالى به أولي العزم من الرسل دون محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنهم فيما أخبر عنهم إنما تفرقوا بغيا، والبغي مجاوزة الحد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. وهذا كما قال سبحانه عن أهل الكتاب ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به. قال الشيخ شارحا ومفسرا لهذا النسيان لذلك الحظ، قال وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به، فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، فنسوا حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به. ذكر سبحانه وأخبر أن ذلك كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. قال وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقهة أحيانا يقع بينهم من العداوة والبغضاء ما يشبه ذلك، كما تجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بالأعمال الباطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. والسبب في هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فسبب العداوة والبغضاء التي كانت بين هذه الأمة التي خلت هو بعينه السبب في العداوة والبغضاء في هذه الأمة المرحومة، كما قال الشيخ رحمه الله كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا. السبب هو نسيان حظ مما ذكرت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تجد الأحاديث الصحيحة الشريفة تدل عليه في كثير من المواطن، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدل الأمة في شخوص أصحابه رضوان الله عليهم، وهي سنة إلى يوم القيامة، أن اختلاف الناس بأبدانهم في عباداتهم وأن إتيانهم بأمور لم يشرعها لهم ربهم ولم يسنها لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم هو سبب لاختلاف القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم وقوف على نية الصلاة، يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، واختلافهم إنما هو كان في اختلاف أبدانهم وفي توجههم إلى قبلة ربهم خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف جعل الاختلاف في الأبدان الظاهرة في هذه العبادة الشريفة التي هي الصلاة، جعل هذا الاختلاف في الأبدان سببا ووسيلة لاختلاف القلوب والأرواح. لا تختلفوا، يعني لا تختلفوا في استواء صفوفكم بين يدي ربكم في صلاتكم خلف نبيكم متوجهين إلى قبلة ربكم فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا كان هذا الاختلاف في الأبدان يؤدي إلى هذا الاختلاف في القلوب، فكيف بالاختلاف في الأفكار، وكيف بالاختلاف في النزعات، وكيف بالاختلاف في التوجهات، وكيف في الاختلاف في التصورات، إلى غير ذلك من تلك الاختلافات، إنها تكون حالقة للدين لا محالة. نسأل الله العافية والسلام. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جلت قدرته: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال جلت قدرته: إنما المشركون نجس. وقال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأمر الله رب العالمين بطهارة القلوب وأمر بطهارة البدن، بطهارة الأبدان، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله رب العالمين به وأوجبه. فلم يأمر الله تبارك وتعالى بطهارة الأبدان والأثواب والأمكنة فقط، وإنما أمر الله رب العالمين وأوجب طهارة القلوب. قال شيخ الإسلام: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك، إلا طهارة البدن فقط. فهذا يقع من كثير من المتفقهة والمتعبدة. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط، حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فهؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به، وهؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به، فوقع الخلاف بينهما بين الطائفتين بالعداوة والبغضاء. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود الذين يهتمون بطهارة الأبدان وحدها. يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس، أي يرونه نجسا وليس بنجس في حقيقة الأمر، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم، لأنهم لم يلتفتوا إلى طهارة القلوب، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن، يقصد بهم المتصوفة والمتفقرة، يبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه، ويجعلون ذلك من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمورة بها لكي يتقيه الإنسان، لأن الإنسان إذا لم يعرف الشر من الخير وقع في الشر لا محالة. فيعرف العبد الصالح الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهؤلاء للغفلة المذمومة التي أحاطت بهم، يبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه، وذلك من سلامة الباطن عندهم، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمورة بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ولا يقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. هذا ما ذكره رحمة الله عليه في قوله: مثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية، فيقول هؤلاء يشبهون اليهود وهؤلاء يشبهون النصارى. وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وإما تضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. تقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان. ولهذا قال تعالى: بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها، وكل ذلك بسبب نسيان حظ مما ذكروا به. جاءهم العلم الذي يبين الله تبارك وتعالى لهم به ما يتقون فبغوا، فأدى بهم بغيهم بتجاوزهم للحد وتعديهم وتضييعهم للحق الذي ينبغي أن يلزموه إلى هذه الفرقة التي وقعت بينهم. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جلت قدرته: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه، المشركون كل منهم يعبد إلها يهواه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. فهذا سبب الاجتماع والألفة، جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبراءة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينه، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله تبارك وتعالى به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. يعني الاجتماع والجماعة رحمة، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه، فهذا دليل على أن الإجماع حجة قاطعة، لأنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. إذا اجتمعوا كانوا مرحومين لأنهم في طاعة الله رب العالمين. فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به، وهو اجتماعهم من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النكتة. والنكتة عند العلماء هي المسألة اللطيفة تستخرج بدقة نظر وإنعام فكر، وسميت نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها، وكثيرا ما تجد ذلك في كلام العلماء رحمة الله عليه. قال الشيخ الإمام رحمه الله شيخ الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وفي رواية لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. سن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك، مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية لما في التفريط من خوف تفرق القلوب وتشتت الهمم. فجمعهم في صلاة الخوف على إمام واحد، مع أن ظاهر الأمر أن الإمامين في صلاة الخوف يكون أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية. هذا يصلي بهم صلاة تامة، ثم يأتي الآخرون لكي يصلي بهم إمام آخر صلاة تامة، ولكن مع هذا ومع شدة الخوف ومع موفور الحذر وأخذ الأسلحة ووضعها مع أخذ الحذر وغير ذلك من لقاء العدو، لم يشرع إلا إماما واحد حتى في هذا الموت في صلاة الخوف، وذلك لما في التفريق من خوف تفرق القلوب وتشتت الهمم. ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين مع زجره عن كل ما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط، يعني كثير جدا لا يحصيه عد في نصوص هذه الشريعة المطهرة. قال الشيخ الإمام رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث عن فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه، وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ وفي حديث أبي هريرة المحفوظ، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ رحمه الله هذا القدر منه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله تبارك وتعالى قد رضي لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو بحذف إحدى التاءين، أي ولا تتفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، يكره لكم قيل وقال. قيل وقال هو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا وزن له من أحوالهم وتصرفاتهم. إن الله يكره لكم قيل وقال. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: قيل وقال، أحدهما أنهما فعلان، قيل وقال حقيقتهما في قول أنهما فعلان، فقيل مبني على ما لم يسمى فاعله، وقيل فعل ماض. قيل وقال، وقال فعل ماض، قيل مبني على ما لم يسمى فاعله، قيل وقال هذا فعل ماض وهذا مبني على ما لم يسمى فاعل. فالقول الأول في قيل وقال في هذين اللفظين في حقيقتهما أنهما فعلان، والقول الثاني أنهما اسمان مجروران منونان، لأن القيل والقال والقول والقال كله بمعنى، ومنه قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومنه قولهم: كثر القيل والقال. فلو كان ذلك كذلك وكره لكم قيل وقال على أنه هو القول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، قيل المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة، وكثرة السؤال، فيكره لكم التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره حتى تحرجه. فهذه ثلاثة أقوال في هذا الأمر: وكثرة السؤال، ويكره لكم إضاعة المال وصرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. جمع الله تبارك وتعالى لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوحي الثاني في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباد الله. الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباد الله. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله. وأما حقوق العباد فقسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، ومثل حق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، يعني هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. الحقوق قسمان: حق لله، إخلاص العمل لله هذا حق الله. حقوق العباد قسمان: خاص وعام. الخاص مثل أن يبر كل إنسان والديه، وكذلك حق زوجته عليه، وحق جاره لديه، وهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعته. فالحقوق: حق لله تعالى، إخلاص العمل لله، أن نعبد الله سبحانه ولا نشرك به شيئا. حقوق العباد: حق للعباد خاص، وحق للعباد عام. أما الحق الخاص الذي هو للعباد فكبر الوالدين، وحق الزوجة، وحق الجار. وأما حق العباد الذي هو عام فالناس العباد رعاة ورعية، فحق الرعاة مناصحتهم، وحق الرعية لزوم جماعتهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال أصول الدين وقواعده، وجمع حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد، وجمع ما تنتظم به مصالح الدنيا والآخرة في هذه الخصال التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أبي رقية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيير، كما ذكر ذلك الشيخ رحمة الله عليه، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، يعني حق الزوجة إذا لم يكن الرجل متبعلا فهذا يسقط عنه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. فأتى الشيخ بهذه القواعد بعقب القاعدة التي هو بصدد بحثها رحمة الله عليه، قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان القاعدة الجليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلومه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما وصى به الثلاثة المذكورين من أنبياء الله المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله تعالى: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد صلى الله عليه وسلم باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، يعني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فجاء في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: والذي أوحينا إليك، فجاء بالذي وبلفظ الإيحاء. وأما سائر من ذكرهم الله تبارك وتعالى من أولي العزم في هذه الآية الكريمة فقد ذكر ذلك بلفظ الوصية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فجاء في حق محمد صلى الله عليه وسلم باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. ثم قال سبحانه: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية، وأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع. فلفظ الإيحاء يتضمن معنى القول، هذا في معناه وليس في لفظه، فتأتي أن بعد أمثال هذه الأفعال مفسرة. ثم قال تعالى: أن أقيموا الدين، وهذا تفسير الوصية، لأن في الوصية معنى القول، وكذلك في الإيحاء الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور هنا فيه معنى القول. فأن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله، فهذا في معناه لا في لفظه، فأنهى هنا مفسرة. فكذلك قوله تعالى: أن أقيموا الدين، في معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالمشروع لنا هو الموصى به، المشروع لنا هو الموصى به، وهو الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أقيموا الدين. فالموصى به: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فجاء في ذكر المرسلين من أولي العزم دون النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الوصية، وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالذي ثم بلفظ الإيحاء: والذي أوحينا إليه. وإذا فالمشروع لنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هو الموصى به والموحى به، وهو أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسر، لأنه أتى بعد أن المفسرة، وهي التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما ها هنا في الوصية والإيحاء سواء بسواء. وإذن فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى، وهو أقيم الدين. فأقيم الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقال الضمير في أقيم عائد إلينا، أن أقيم الدين، فهذا عائد إلينا، ويقال هو عائد إلى المرسل، فكأنه وصاهم وأوحى إليهم أن أقيموا الدين إلى المرسل، من هؤلاء المذكورين من أولي العزم من الرسل الضمير يعود إليه أو يعود إلينا، ويقال هو عائد إلى الجميع، إلى المرسل والمرسل إليهم. فهذه ثلاثة أقوال. الضمير في أقيمه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ضمير في أقيموا لمن؟ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قول هو لنا، فهذا الضمير يعود إلينا نحن، أقيموا الدين. وقول هو لمن أرسلهم الله رب العالمين فوصاهم أوحى إليهم، فوصى من وصى من أولي العزم وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن أقيموا الدين. وقول هو لنا ولهم صلوات ربي وسلامه عليهم، وهذا أحسن، كما قال الشيخ رحمه الله. ونظيره: أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله، ووصيتكم بما وصيت بني فلان أن افعلوا. فعلى الأول أن الضمير عائد إلينا يكون بدلا من ما، أي شرع لكم أن أقيموا الدين. وعلى الثاني أن الضمير عائد إلى المرسل، شرع ما خاطبهم، أقيموا، شرع ما خاطبهم أقيموا، فهو بدل أيضا. وذكر ما قيل للأولين. وعلى الثالث أن الضمير عائد إلى الجميع، شرع الموصى به والموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو أقيموا، وهذا هو الأحسن. فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا، مقولة لهم أيضا، ومقولة لهم أيضا، علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا، وهذا أصح إن شاء الله. إذن هذا المفسر ها هنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا خاطب الله تبارك وتعالى به من وصاهم ومن أوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ومن أرسل إليهم أصحاب الوصية وصاحب الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي مقولة لنا ومقولة لهم، وحينئذ يعلم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعا. والمعنى على التقديرين الأولين يعني أن الضمير عائد إلينا أو أن الضمير عائد إلى المرسل، يرجع إلى هذا. فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل، وهل شرع لنا شيئا لم يأتي به المرسلون؟ وإنما الذي شرع لنا ربنا تبارك وتعالى هو ما وصى به تبارك وتعالى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى التقديرين الأولين سيعود الأمر في المنتهى إلى التقدير الثالث، وهو أن ذلك إنما يشملنا ويشملهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا الذي وصى به الرسل وهو الذي شرع لنا هو الأمر بإقامة الدين، وهو النهي عن التفرق فيه. ما الذي أمر به وشرع ووصى؟ هو إقامة الدين، وهو النهي عن التفرق فيه. ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه، وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا، هذا هو التردد في هذا، في عود الضمير. وحتى لو كان على التقدير الأول أو التقدير الثاني، فسيعود في المنتهى إلى التقدير الثالث، وأن ذلك يشمل من أرسلهم الله رب العالمين وأوصاهم، ومن أوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ومن أرسلوا إليه. وهذا الذي شرع لنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هذا سيأتي فيه كلام الشيخ رحمة الله عليه، وهو ما الذي نلتزمه نحن وما الذي يلزمنا مما وصى الله تبارك وتعالى به الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو الدين العام أو هو تفاصيل الشرائع؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله شيخ الإسلام: وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيحتمل شيئين. والشيخ رحمه الله كأنما كان يغترف من بحر، وهو رحمة الله عليه لطريقته التي كان إذا ما استعملها، وكثيرا ما استعملها في تحرير مسائل العلم، فكان لا يدع شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا أتى بها إحاطة بالموضوع الذي يتناوله، فكان أحيانا لاستطراده وإسهابه في التحرير والنقد، وكان من سرعة كتابته رحمة الله عليه أنه كان إذا وضع القلم في أول السطر لم يرفعه إلا في آخره بسيلان ذهنه رحمة الله عليه. فكان أحيانا لهذا الاستطراد ولهذه السعة في معرفته بالمعقول والمنقول ولجودة التحرير، فكان أحيانا يحدث له مثل ما حدث هاهنا، فيقول فيحتمل شيئين، فيذكر أحدهما ولا يذكر الثاني، وهذا ما فعله في هذا الموضع في هذه القاعدة، قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته رحمة الله عليه. فقال الشيخ رحمه الله فيحتمل شيئين، إذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيحتمل شيئين، أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه الله إليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل، أي إنما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل فيه شريعته التي تختص بنا بخلاف نوح وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ المشروع لنا اتباعهم في الأصول فحسب في الدين العام فيما جاءوا به من توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النهج الذي أراده الله رب العالمين للخلق في الأرض من عبادته وحده، فهذا هو الدين العام. يقول بخلاف نوح وغيره من الرسل فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه، والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، من الدين الذي اتفقوا عليه وهو الأصول. فإذا ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل فيه شريعته التي تختص بنا بخلاف نوح وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ المشروع لنا اتباعهم في الأصول فحسب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، والذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأصول والفروع. أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع بجملته، وأمرنا الله رب العالمين بالتزامه إذ شرعه الله تبارك وتعالى لنا، ووصى الله رب العالمين الأنبياء بوصية، فهذه الوصية لنا لأنها داخلة في الدين العام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما جزئيات ما كان هنالك عند الأنبياء والمرسلين فكل بحسب قومه الذين أرسل إليهم، فالشريعة بمفرداتها تكون على حسب كل قوم، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرع الله ذلك في مطلق الزمان والمكان. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه فتضمن الكلام أشياء، أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. فأما الإسلام والإيمان العام والدين المشترك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الدين المختص بنا فلتغاير النظم القرآني هاهنا في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، والذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة التي تختص بنا في جملتها وفي مفرداتها في أصولها وفي فروعها، فهذا أولا. والثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن التفرق فيه، هذا مما تضمنه هذا الكلام الشريف من كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية المكرمة. والثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. والرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصى به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك. فهذا ما يدور حول هذه الآية مما ذكره الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يريد أن مغزى تخصيص نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ الإيحاء هو تضمنه للدين المشترك والدين المختص، لأن الله تبارك وتعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بهذا اللفظ: والذي أوحينا إليه. فمغزى تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الإيحاء والذي أوحينا إليك هو تضمنه للدين المشترك والدين المختص. والمشترك هو الأصول العامة التي اتفقت عليها الرسل، والدين المختص هو شريعتنا الخاصة التي لا يجوز لنا أن نتبع فيها غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتسلل أحد من أهل الزيغ فيقول إن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا من الدين ما وصى به موسى، فعلينا أن نأخذ بمفردات ما عند هؤلاء أو ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى فنأخذ ما عند هؤلاء، ولكن إنما هو الدين المشترك الأصول العامة التي اتفقت عليها الرسل. وأما الدين المختص فهو شريعتنا الخاصة التي لا يجوز لنا أن نتبع فيها غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان المخاطب بالقرآن هم أتباعه صلى الله عليه وسلم جيء في حقه بلفظ الإيحاء تنبيها على هذه الخاصة. وأما غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام فيقتصر على اتباعهم في الدين العام، يقتصر العبد ويقتصر على اتباعهم في الدين العام وهو الأصول التي اشتركوا فيها. وأما شرائعهم الخاصة فتلك مقصورة على أممهم كانت، وكان لفظ الوصية في حقهم مشعرا بذلك. وثمرة هذا التفريق بين لفظي الإيحاء والوصية ألا يقع خلط بين ما يجب أن نتبع فيه جميع الأنبياء عليهم السلام وبين ما يجب أن نتبع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. فتأمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال بعد ذلك: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله تبارك وتعالى ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فتفرقهم كان بعد أن أوتوا العلم وبعد أن جاءهم من العلم ما جاءهم، لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ثم وقع بينهم البغي. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد بالكبر والحسد وغير ذلك من تلك العلل الباطنة. وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي. قد يجتهد من يسوغ له أن يجتهد ولا يوفق ولا يقصد بغيا كتنازع العلماء السائغ. وأما البغي فإما تضييع للحق وإما تعد للحد. البغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم. فعلم أن موجب التفرق هو ذلك، القاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما شرع لنا ربنا تبارك وتعالى وما وصى به هذه الأمة فيما وصى الله تبارك وتعالى به أولي العزم من الرسل دون محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنهم فيما أخبر عنهم إنما تفرقوا بغيا، والبغي مجاوزة الحد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. وهذا كما قال سبحانه عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، قال الشيخ شارحا ومفسرا لهذا النسيان لذلك الحظ، قال: وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، فنسوا حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به. ذكر سبحانه وأخبر أن ذلك كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. قال: وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية، حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقهة أحيانا يقع بينهم من العداوة والبغضاء ما يشبه ذلك، كما تجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بالأعمال الباطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. والسبب في هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فسبب العداوة والبغضاء التي كانت بين هذه الأمة التي خلت هو بعينه السبب في العداوة والبغضاء في هذه الأمة المرحومة، كما قال الشيخ رحمه الله: كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا. السبب هو نسيان حظ مما ذكرت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تجد الأحاديث الصحيحة الشريفة تدل عليه في كثير من المواطن، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدل الأمة في شخوص أصحابه رضوان الله عليهم، وهي سنة إلى يوم القيامة، أن اختلاف الناس بأبدانهم في عباداتهم وأن إتيانهم بأمور لم يشرعها لهم ربهم ولم يسنها لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم هو سبب لاختلاف القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم وقوف على نية الصلاة، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. واختلافهم إنما هو كان في اختلاف أبدانهم وفي توجههم إلى قبلة ربهم خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف جعل الاختلاف في الأبدان الظاهرة في هذه العبادة الشريفة التي هي الصلاة، جعل هذا الاختلاف في الأبدان سببا ووسيلة لاختلاف القلوب والأرواح. لا تختلفوا، يعني لا تختلفوا في استواء صفوفكم بين يدي ربكم في صلاتكم خلف نبيكم متوجهين إلى قبلة ربكم فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا كان هذا الاختلاف في الأبدان يؤدي إلى هذا الاختلاف في القلوب، فكيف بالاختلاف في الأفكار، وكيف بالاختلاف في النزعات، وكيف بالاختلاف في التوجهات، وكيف في الاختلاف في التصورات، إلى غير ذلك من تلك الاختلافات إنها تكون حالقة للدين لا محالة، نسأل الله العافية والسلام. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جلت قدرته: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال جلت قدرته: إنما المشركون نجس. وقال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأمر الله رب العالمين بطهارة القلوب وأمر بطهارة البدن بطهارة الأبدان، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله رب العالمين به وأوجبه. فلم يأمر الله تبارك وتعالى بطهارة الأبدان والأثواب والأمكنة فقط، وإنما أمر الله رب العالمين وأوجب طهارة القلوب. قال شيخ الإسلام: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك، إلا طهارة البدن فقط. فهذا يقع من كثير من المتفقهة والمتعبدة. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط، حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فهؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به، وهؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به، فوقع الخلاف بينهما بين الطائفتين بالعداوة والبغضاء. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود الذين يهتمون بطهارة الأبدان وحدها. يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس، أي يرونه نجسا وليس بنجس في حقيقة الأمر، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم، لأنهم لم يلتفتوا إلى طهارة القلوب، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن، يقصد بهم المتصوفة والمتفقرة، يبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه، ويجعلون ذلك من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمورة بها لكي يتقيه الإنسان، لأن الإنسان إذا لم يعرف الشر من الخير وقع في الشر لا محالة. فيعرف العبد الصالح الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهؤلاء للغفلة المذمومة التي أحاطت بهم يبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه، وذلك من سلامة الباطن عندهم، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمورة بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ولا يقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. هذا ما ذكره رحمة الله عليه في قوله: مثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية. فيقول هؤلاء يشبهون اليهود وهؤلاء يشبهون النصارى. وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وإما تضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. تقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد، إما تفريطا وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان. ولهذا قال تعالى بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها، وكل ذلك بسبب نسيان حظ مما ذكروا به. جاءهم العلم الذي يبين الله تبارك وتعالى لهم به ما يتقون فبغوا، فأدى بهم بغيهم بتجاوزهم للحد وتعديهم وتضييعهم للحق الذي ينبغي أن يلزموه إلى هذه الفرقة التي وقعت بينهم. قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جلت قدرته فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه، المشركون كل منهم يعبد إلها يهواه، كما قال تعالى في الآية الأخرى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. فهذا سبب الاجتماع والألفة، جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبراءة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينه، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله تبارك وتعالى به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. يعني الاجتماع والجماعة رحمة، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه، فهذا دليل على أن الإجماع حجة قاطعة، لأنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، إذا اجتمعوا كانوا مرحومين لأنهم في طاعة الله رب العالمين. فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به وهو اجتماعهم من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النكتة، والنكتة عند العلماء هي المسألة اللطيفة تستخرج بدقة نظر وإنعام فكر، وسميت نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها، وكثيرا ما تجد ذلك في كلام العلماء رحمة الله عليه. قال الشيخ الإمام رحمه الله شيخ الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وفي رواية لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. سن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك، مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية لما في التفريط من خوف تفرق القلوب وتشتت الهمم. فجمعهم في صلاة الخوف على إمام واحد، مع أن ظاهر الأمر أن الإمامين في صلاة الخوف يكون أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية، هذا يصلي بهم صلاة تامة ثم يأتي الآخرون لكي يصلي بهم إمام آخر صلاة تامة، ولكن مع هذا ومع شدة الخوف ومع موفور الحذر وأخذ الأسلحة ووضعها مع أخذ الحذر وغير ذلك من لقاء العدو لم يشرع إلا إماما واحد حتى في هذا الموت في صلاة الخوف، وذلك لما في التفريق من خوف تفرق القلوب وتشتت الهمم. ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين مع زجره عن كل ما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط، يعني كثير جدا لا يحصيه عد في نصوص هذه الشريعة المطهرة. قال الشيخ الإمام رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث عن فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه، وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ وفي حديث أبي هريرة المحفوظ، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ رحمه الله هذا القدر منه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله تبارك وتعالى قد رضي لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو بحذف إحدى التاءين، أي ولا تتفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، يكره لكم قيل وقال. قيل وقال هو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا وزن له من أحوالهم وتصرفاتهم. إن الله يكره لكم قيل وقال. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: قيل وقال، أحدهما أنهما فعلان، قيل وقال حقيقتهما في قول أنهما فعلان، فقيل مبني على ما لم يسمى فاعله، وقيل فعل ماض. قيل وقال، وقال فعل ماض، قيل مبني على ما لم يسمى فاعله، قيل وقال هذا فعل ماض وهذا مبني على ما لم يسمى فاعل. فالقول الأول في قيل وقال في هذين اللفظين في حقيقتهما أنهما فعلان، والقول الثاني أنهما اسمان مجروران منونان، لأن القيل والقال والقول والقال كله بمعنى، ومنه قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومنه قولهم: كثر القيل والقال. فلو كان ذلك كذلك وكره لكم قيل وقال على أنه هو القول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، قيل المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة، وكثرة السؤال، فيكره لكم التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره حتى تحرجه. فهذه ثلاثة أقوال في هذا الأمر: وكثرة السؤال، ويكره لكم إضاعة المال وصرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. جمع الله تبارك وتعالى لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوحي الثاني في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباد الله. الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباد الله. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله. وأما حقوق العباد فقسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، ومثل حق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، يعني هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. الحقوق قسمان: حق لله، إخلاص العمل لله هذا حق الله. حقوق العباد قسمان: خاص وعام. الخاص مثل أن يبر كل إنسان والديه، وكذلك حق زوجته عليه وحق جاره لديه، وهذه من فروع الدين لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعته. فالحقوق حق لله تعالى: إخلاص العمل لله، أن نعبد الله سبحانه ولا نشرك به شيئا. حقوق العباد: حق للعباد خاص وحق للعباد عام. أما الحق الخاص الذي هو للعباد فكبر الوالدين وحق الزوجة وحق الجار. وأما حق العباد الذي هو عام فالناس العباد رعاة ورعية، فحق الرعاة مناصحتهم وحق الرعية لزوم جماعته. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال أصول الدين وقواعده، وجمع حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد، وجمع ما تنتظم به مصالح الدنيا والآخرة في هذه الخصال التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أبي رقية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيير، كما ذكر ذلك الشيخ رحمة الله عليه، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، يعني حق الزوجة إذا لم يكن الرجل متبعلا فهذا يسقط عنه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. فأتى الشيخ بهذه القواعد بعقب القاعدة التي هو بصدد بحثها رحمة الله عليه، قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان القاعدة الجليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلومه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.